مشاريع السعودية مع مشعل القاسم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا المستمعين والمشاهدين الكرام، أتمنى تكونون بصحة وسلامة. حنا مواصلين معكم في برنامجنا مشاريع السعودية، الحديث عن برامج التنمية في المملكة المختلفة، ومخصصين حنا كل يوم بالأسبوع عن محور من المحاور الرئيسية. يوم الأربعاء احنا مخصصينه عن أحد برامج رؤية المملكة 2030، ومركزين في هذا اليوم ان حنا نستكشف أحد هالبرامج ونعرف كل تفاصيلها المهمة حتى نطلعكم عليها ونناقشها. برنامج اليوم واحد من البرامج المهمة، لكن في البداية طبعا ضيفي الدائم للحلقة المخصصة للبرامج زميلي عبد العزيز اليوسف، حياك الله عبد العزيز.
أهلا مشعل، حياك الله.
الله يحييك. اليوم طبعا حديثنا عن برنامج الإسكان.
صحيح،
البرنامج طبعا يعتبر من أهم البرامج في رؤية المملكة 2030، واللي تكلم عنه الأمير محمد بن سلمان قبل فترة عن المشكلة هذه، مشكلة الإسكان بالذات، لما قال أنه طموحنا سيبتلع هذه المشكلة وهذا اللي نتمنى. جزء كبير اليوم من المجتمع يعني عندهم هذه المشكلة هاجس رئيسي، يعني يمكن كثير من الموظفين اليوم يفكرون بالمنزل، كيف يكون عندي أنا منزل ملك، ويفكرون بالآلية والطريقة، ويفكرون بالبرنامج اللي لازم يسوونه حتى يتملكوا منازل، سواء كانوا بيأخذونه مثلا بالأقساط، بيأخذونه مثلا كاش، بأي طريقة كانت. فالمشكلة هذه تعتبر أساسية، والبرنامج المخصص لها في رؤية 2030 بيحل جزء من هالمشكلة. طيب، وجزء أساسي منها.
صحيح، عشان نعرف أهمية الإسكان، برامج الرؤية أو الرؤية فيها 12 أو 13 برنامج تنفيذي. وجود برنامج الإسكان كبرنامج تنفيذي مستقل هذا دليل على أهمية هالموضوع، ولا ما كان خصص لبرنامج مستقل. وجود برنامج مستقل مدعوم من كافة القطاعات اللي لها علاقة بالإسكان هذا دليل على أهميته. لازم نقر ونقتنع أنه موجود مشكلة كبيرة في الإسكان، المشكلة لها أسباب واضحة وبعضها غير واضحة. يعني السعودية ما تعاني مثلا من شح المساحة، فيه مساحات متوفرة كبيرة، ما تعاني مثلا من انخفاض دخل الفرد مقارنة بدول ثانية نسبة التملك فيها أعلى رغم أن الأفراد أقل. ففي مشكلة تحتاج بعض العناصر اللي تساعدها عشان توصل للحل المثالي، وأن الناس يسهل تملكها للسكن.
بالضبط. خلينا نناقش معك قبل ما ندخل في برنامج الإسكان، خلينا نتناقش شوي عن الإسكان بشكل عام. نسب التملك في الدول مختلفة، في دول مثلا في أوروبا نسب التملك فيها أكثر من 50%، تصل يمكن في بعض الدول إلى 68 إلى 70%. سنغافورة أيضا نسب التملك فيها جدا عالية، مقارنة مثلا عندنا يعتبر أقل شوي من 50%. هذا نسب التملك بشكل عام. النسبة هذه كانت معتمدة على ليس الأشخاص اللي يتملكون منازل بقد ما هي الأشخاص اللي يسكنون في بيوت ملك. كان تقريبا أعتقد كم 47%
تقريبا 47. نهاية آخر إحصائية طلعت تقريبا وصلنا إلى قريب 50%.
ممتاز، اللي هو نسبة التملك الحالية 50%.
صحيح.
وأعتقد المقصود فيها فعلا عدد الأشخاص اللي ساكنين في بيوت ملك.
صحيح.
هذه نقطة مهمة. نسبة الأجار 37%، والمنازل الشعبية 13%. وش هي هذه المنازل الشعبية؟
المنازل اللي بنيت بطريقة تقليدية أو قديمة ما تواكب العصر الحالي.
ممتاز. طبعا برامج الرؤية هذا أطلق في 2017 الخاص بالإسكان، يستهدف مجموعة من الحلول للأسر، سواء كانت رعاية تقنية أو حلول إسكانية حقيقية مختلفة. ويهدف البرنامج رفع نسبة التملك إلى 60% بحلول العام القادم، 70% بحلول 2030. طبعا المشكلة هذه، مشكلة إسكان، حلها ما هو بسهل، يحتاج مو فقط أني أنا أوفر طرق للتمويل. خلنا نتناقش شوي حنا بوجه نظرنا عبد العزيز، وبعدين بندخل شوي في تفاصيل البرنامج بشكل أكبر. يمكن الإسكان ما هو فقط مجرد منزل أنا أو أوجد قرض عشان الناس تتملك منازل، أكثر من أني أنا أشوف حلول أخرى كثيرة. يعني صح. بعض البرامج اليوم اللي بتنظم القطاع، سواء كان قطاع الأجار، قطاع الإسكان، قطاع التمويل بشكل عام، بيعطيني حلول أنا مختلفة، وبيساعد الناس على خيارات أكثر.
صحيح.
اليوم مثلا في بنوك في عندي خيارات مختلفة، وزارة الإسكان عندها مجموعة من برامج الإسكان المختلفة اللي ممكن تقدم حلول، ولا لا؟
صح. في ناس يطالبون بعودة مثلا الصندوق العقاري بالطريقة القديمة اللي أنا أعطيك القرض وانت تبني زي ما تشوف. عندهم وجهة نظر تحترم، لكن أنا وجهة نظري في هالموضوع أن إذا أنا قدمت لك القروض سواء بطريقة عن طريق الصندوق العقاري أو الصندوق أو عن طريق البنوك، الشيء هذا ممكن يساعد على وجود كميات مالية في يد الناس ويساعد على تضخم الإسكان مثل ما كان في تقريبا من 2000 إلى 2010 أو 2011، يوم يعني أرقام العقارات ارتفعت بشكل مهول، يعني صار تملك السكن في المدن خصوصا الرئيسية شيء أشبه بالمستحيل، نتكلم بالملايين بيوت، وبعض الشقق وصلت إلى قرابة المليون. فالتمويل لوحده ما هو بحل، لازم يكون مع خيارات أخرى، يعني تنظيم السوق بشكل كامل، فيه أراضي معطلة كثير وفرض عليها اللي هو رسوم الأراضي البيضاء اللي هي المرحلة الأولى، نتمنى المرحلة الثانية تقر قريبا عشان نشوف الأراضي البيضاء الصغيرة تحول إلى أراضي سكنية ونقدر يقدرون الناس يتملكون فيها أو يبنون مخططات سكنية أو مشاريع سكنية. أضف لها أن الدولة في توجه كبير لتحويل الأراضي المملوكة للوزارات أو القطاعات الكبيرة إلى أراضي سكنية تطور عن طريق وزارة الإسكان أو عن طريق صندوق الاستثمارات العامة.
بالضبط، خلي أنا يعني شوي أفصل الإسكان وكيف المعادلة في الإسكان صايرة، الأسعار، التملك، التفاصيل هذه. باختصار اليوم سوق الإسكان زي أي سوق ثاني يعتمد على العرض والطلب، يعني مثلا أنا إذا عندي طلب عالي والعرض أقل فبالتالي أسعار الوحدات يرتفع. يعني مثلا إذا عندي أنا مثلا بيتين وعندي اللي يطلبون 10 أشخاص فبالتالي البيتين هذه أسعارها بترتفع. صحيح. لأنه مو بشاري الاثنين لا شخصين لكن بالضبط، لكن لما يكون عندي على سبيل المثال 10 بيوت و10 أشخاص بيكون في تكافؤ، لأنه كل واحد بياخذ بيت فبالتالي أسعاره بتصير متوازنة. وفي نفس الوقت لو كان عندي مثلا أنا شخصين لكن عندي 10 بيوت بيصير برضو الأسعار أقل بكثير. صح. من الخيارات الأولى. فهو السوق يعتمد على العرض والطلب، إذا عندي أنا بيوت أكثر معناته أنا عندي أسعار أقل. صح. هذه نقطة مرة مهمة، هذا شيء. شيء ثاني، أسعار العقار أو أسعار المنازل تعتمد على مجموعة عناصر، من أهمها أسعار الأراضي نفسها، هل هي مرتفعة هل هي منخفضة، أيضا أسعار التقنيات اللي تستخدم للبناء، هل المواد البناء اللي تستخدم اليوم غالية أو منخفضة، أيضا التراخيص اللي تطلع، هل أنا والله عندي مثلا مدة طويلة أحتاج عشان تطلع تصريح ولا لا، فبالتالي أنا عندي وقت كثير أحتاج يعني أقضيه فيني أخلص وحدات سكنية معينة إذا كنت أنا مثلا مطور أو تاجر عقار. هذه أيضا نقطة. النقطة اللي بعدها، كم مثلا إذا أنا بأخذ تمويل كم نسب الفائدة على التمويل، هل نسب الفائدة عادة عالية ولا منخفضة، هذه برضو تأثر على أسعار العقار. أيضا نقطة ثانية، نوع الوحدات السكنية، هل والله مثلا وحدات سكنية عندي بيت كامل يعني دورين بحوش يعني بيت مكتمل، أو إنه مثلا دوبلوكس أو مثلا شقة أو مثلا غيرها من الأنواع الأسكان المختلفة، فكل نوع يختلف طبعا، يغطي حاجة معينة ويغطي شريحة معينة، فبالتالي يختلف الحاجة له والأسعار حقته بناء على هالمعطيات. وفي نفس الوقت السوق العرض والطلب في كل واحد من هذه الأنواع على حسب حاجة الناس يزيد فيها الطلب أو يقل، فبالتالي الأسعار برضو تتأثر. فهذه كلها أمور مهمة تكاملية، يعني قطاع الإسكان احنا ما نقدر نقول بيت معروض البيع ومشتري بيشتري. صح. مو بهالبساطة،
لا الموضوع أكبر من كذا،
الموضوع سلسلة متكاملة من المواد البناء، من القروض، من المستفيدين، من العرض والطلب، من الوحدات نفسها، من أنواعها، من احتياج الناس. لازم حنا عشان حنا نحل هذه المشكلة نفهم هذه الأمور كلها والعناصر كلها ونبني عليها حلول تخدم كل الأطراف وتقدم الحلول بشكل تكاملي. وزارة الإسكان وهذا موجود في ملف الرؤية في مجموعة كبيرة من الخيارات اللي بيتكلم عنها بعد الفاصل. حياكم الله المستمعين والمشاهدين الكرام في برنامجكم مشاريع السعودية. احنا مواصلين حديثنا اليوم عن برنامج الإسكان اللي واحد البرامج المهمة جدا. جزء من حديثنا عن الوضع الحالي في هالبرنامج ان وزارة الإسكان اليوم عندها مجموعة صراحة من الخيارات والحلول اللي جاي تسويها. طبعا احنا نبي نناقشها ترى اليوم الحلول هذه ونبي نتكلم عنها. في عندنا طبعا احنا في وزارة الإسكان عندها برنامج إتمام الخاص بتسريع التصاريح للمطورين العقاريين لإنهاء مشاريعهم. في عندنا رسوم الأراضي البيضاء، وفي برنامج وافي الخاص بالبيع الخارطة برضو نتكلم عنه، في اتحاد الملاك الخاص بإدارة المجمعات السكنية الكبرى اللي فيها مجموعة من الملاك. في أيضا عندنا أجار الخاص بالأجار بين المستأجر والمؤجر، وفي أيضا عندنا سكني اللي هو نموذج الشراكات، وفي عندنا أيضا القطاع الثالث والإسكان التنموي أيضا نتكلم عنه. هذه مجموعة من المبادرات الخاصة بوزارة الإسكان تعمل عليها. نبي نتكلم عن تفاصيلها أكثر وكيف التوافق اللي صاير بين هالبرنامج. لكن في برنامج الإسكان يا عبد العزيز في مجموعة من المنافع ولا لا اللي 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 يهدف لها هالبرنامج. ليش صار عندي برنامج إسكان مخصص كامل كذا مختلف، خصوصا أن وزارة الإسكان يعني جالسة تساهم في تغيير هذا الموضوع، فليش في برنامج خاص؟
أنا وجهة نظري أن موضوع الإسكان يعتبر من أهم المواضيع اللي لازم تنحل. يعني أنا لو خيرت شخصيا بين أنه يرفع راتبي بنسبة معينة 30-40% ولا أني أتملك سكن، بأخذ تملك السكن، لأن تملك السكن هو في بالنهاية هو رفع المستوى دخلك وأمان مستقبلي. فإذا توفرت لك الخيارات أنك تقدر تتملك سكن فهو خيار مثالي، بيساعدك على أمان مستقبلك ومستقبل عائلتك، وكذلك حفظ الدخل بدل ما يروح في الإيجار اللي بعد كل سنة يعني يطير بالهواء. إذا انتهت السنة وانت مستأجر المبلغ هذا انت ما راح تستفيد منه مرة ثانية، بعكس انك إذا دفعت مبلغ على تملك سكن فهو بطريقة غير مباشرة هو رافع المستوى دخلك.
ممتاز. وفي طبعا مجموعة من المنافع الاقتصادية الأخرى مثل المساهمة برفع المحتوى المحلي 73% وزيادة نسبة التملك في السعودية إلى 70% في عام 2030. هذه يمكن من أهم الأمور اللي بيساهم فيها هالبرنامج. وطبعا يعني شيء يمكن نوعا ما أنا أشوف أنه مهم حنفكر فيه بشكل مستمر في برنامج الإسكان، أن المبادرات اللي تسويها وزارة الإسكان المختلفة هذه مثل وافي مثل إيجار مثل إتمام اتحاد الملاك وغيرها، شلون قاعدة تحل مشكلة الإسكان عندنا وشلون قاعدة تركب العملية بشكل كامل. لأن واحدة من النقاط الرئيسية اليوم في الوزارة أنه كيف هالمشاريع هذه تغير نظرتنا حنا للإسكان. إحنا ما نشوف بس بيت وخلاص، لا تعال ورني مواد البناء كم أسعارها، هل فيها منافسة ولا لا، هل أنا أقدر أوفر فيها ولا ما أقدر أوفر فيها. يعني مثلا أنا بعطيك مثال بسيط، تخيل معي الحين لو وزارة الإسكان مثلا فعلا سوت مبادرة أنه تساهم في صنع يعني سوق جديد خاص بمواد البناء بحيث أنها تشتريها بطريقة مختلفة، ترخص أسعارها، تقلل من الموردين اللي موجودين في الوسط من دولة لدولة لين توصل بعض المنتجات البناء للسعودية، فبالتالي أسعارها تصير أقل، فهذا يساعد إنه أسعار البناء تصير أقل. لأن الدولة مثلا من خلال وزارة الإسكان تساهم في ضمانات معينة زي ما هي اليوم موجودة في بعض المبادرات الأرض وقرض وغيرها من المبادرات اللي فعلا تخلي بنوك تتشجع أنها تعطي القروض بفوائد أقل، أو أحيانا ممكن في بعض الفوائد تتحملها وزارة الإسكان صح. فبالتالي يعني نشوف فيها تكاليف أقل وغيرها من الحلول. حتى مثلا في عندي أنا الأجار على سبيل المثال، اليوم لو بنتكلم عن اتحاد الملاك على سبيل المثال كيف أنه من خلال هالبرنامج بيصير في توحيد لعملية إدارة العقار اللي يملك مجموعة صح. من الملاك وتنظيم عملهم وترتيب عملهم بحيث أنه يكون في توحيد للعمل.
أضف لها موضوع الصيانة والتشغيل اللي تعاني منها أكثر كثير من الشقق اللي تكون فيها أكثر من مالك، فلما يكون في اتحاد ملاك ومتعاونين على هالشيء صيانة وتشغيل هل الوحدات السكنية بيكون أفضل، وهالشيء بيرجع يعود للشخص الساكن بالأخير.
بالضبط. في برنامج الإسكان في سياسات للإسكان تعتمدها الوزارة مثل التوظيف والتخطيط العمراني المكاني، نمط الحياة، التوازن المالي، هذه كلها أمور تعتبر من سياسات الخاصة بالإسكان، إدارة المستفيدين وقوائم الانتظار مهتمين لها بشكل أساسي. في مجموعة من الركائز الاستراتيجية لهالبرنامج مثل تمكين الحصول على الإسكان بمعنى زيادة الوصول للتمويل، تخفيض كلفة التمويل، يعني هذه تعتبر من الأشياء الرئيسية. من ضمن الركائز الرئيسية برضو في البرنامج تنفيذ منتجات سكنية ملائمة بسعر مناسب، وهذا يعني الاستفادة من الأراضي والوحدات على المواقع الملائمة، تطوير إمكانيات جانب العرض أنه يكون في عرض مختلف من خلال تخفيض التكاليف وزيادة المعروض، خلق مجتمعات وتوفير خدمات متكاملة، هذا أيضا من ضمن الركائز الرئيسية. حاطين الوزارة في البرنامج أو عفوا حاطين في برنامج رؤية أنه في مجموعة من الممكنات لهالبرنامج. وش معنى الممكنات؟ مجموعة من الأمور اللي بركزون عليها حتى يعني يحققون هذه المستهدفات في هالبرنامج. مثلا تقسيم الأراضي والتخطيط الشمولي، رحلة المواطن وتجربته، هذا شيء مهم عندهم. أيضا إيصال البنية التحتية للوحدات السكنية، التراخيص والاعتمادات، وغيرها من التفاصيل. الوزارة اليوم مسؤوليتها مو فقط يعني في التشريعات والأنظمة وغيرها من الأمور، إنها تشوف الأشياء من فوق وتحط الاستراتيجيات العامة للقطاع وكيف ممكن يتطور. وش كانت الوزارة عبد العزيز وش صارت؟
يعني في بداية وزارة الإسكان أنشئت تقريبا في 2011، كانت الوزارة هي الكل في الكل، كانت هي المشرع والمنظم والمنفذ والمشغل. هذا في تضارب مصالح وتعارض يعني بين أدوارها، ويحملها حمل أكبر منها في قطاع كبير. يعني القطاعات في الدولة كلها تحتاج تعاون الجميع، يعني تعاون القطاعات الحكومية مع بعض وتعاون القطاع الخاص. دور الحكومة يجب أن يكون إشرافي، ما يكون دور تنفيذي، خصوصا في مشاريع مثل مشاريع الإسكان. فكانت وزارة الإسكان تطرح مشاريع سكنية وهي اللي تنفذها وترسيها على المقاولين، بعدين تتابع معهم، وكانت للأمانة جودتها ضعيفة ومستواها سيء. وكانت يعني أغلب المشاريع تنفذ في مدن ومحافظات صغيرة اللي أساسا ما تعاني من مشاكل في الإسكان. مشاكل الإسكان متركزة في المدن الكبيرة بسبب غلاء المعيشة وغلاء الأراضي أو الوحدات السكنية. فلما تروح تنفذ لي مشاريع سكنية في محافظات صغيرة أو مدن صغيرة سكانها 40-30 ألف، هو أساسا ما في مشكلة سكنية، يعني السكن في المدن الصغيرة مقدور عليه أو ميسر بحكم رخص الأراضي أو رخص الوحدات السكنية. يجب التركيز يكون وين الناس تعاني من ارتفاع نسبة الأجار، وينها موجودة. موجودة في مثلا مدن مثل الرياض، جدة، الدمام، ممكن مكة، المدينة، هي المدن الكبيرة اللي تعاني من الإسكان. هنا حاول أنت تحل المشكلة. كيف تحل المشكلة؟ عندنا أراضي كثيرة معطلة، أنشئ لها برنامج رسوم الأراضي أو الأراضي البيضاء، فرض على بعض الأراضي الكبيرة. ننتظر المرحلة الثانية اللي يعني تستهدف الأراضي اللي داخل النطاق العمراني واللي حجمها أصغر عشان يفرض عليها غرامات أو تطور. في حال تطويرها معناتها إضافة معروض سكني للسوق. أضف لها التعاون مع القطاع الخاص عن طريق عدة مشاريع، من ضمنها نظام البيع الخاري طوافي، نظام سكني اللي يسمح للمطور العقاري أنه يبني، وتعرض الوحدات السكنية اللي يكون لها سعر محدد من 250 ألف إلى 750 ألف أظن، تعرض على المستفيدين أو المستحقين في برنامج الإسكان، واللي يكون جنبها تسهيل للتمويل عن طريق البنوك. البنك أو الدولة تغطي الفوائد إلى 500 ألف. أنت كشخص ما عليك أي فائدة إذا كان راتبك أقل من 14 ألف. إذا راتبك أكثر من 14 ألف، توها تعدلت الفوائد لتكون إذا راتبك 15 ألف تنقص 5%، إذا راتبك 16 ألف ينقص 10%، وهكذا 5% مقابل كل 1000. فالموضوع صار الآن تكاملي، ما هو بفردي. يعني الوزارة تعاونت مع البنوك في موضوع التمويل، تعاونت مع القطاع الخاص في موضوع البناء، أسست أنظمة لتسهيل إدارة القطاع السكني مثل نظام إيجار لتسهيل عملية إدارة الإيجار وضمان حقوق للطرفين، في شهادة جودة البناء قبل، وشفناها كثير اللي يسمونها فلل الكراتين، اللي الواحد يجي يشتري بيت بعد كم شهر يكتشف أن السقف طايح عليه، الجدار طايح، في تسربات، في غيرها كثير. كيف أنا أضمن حقي؟ أنا دافع مليون أو مليون ونص مقابل أني أشتري بيت، كيف أضمن حقي وأنا ما شفت عملية البناء؟ بالطريقة الحالية مع وجود شهادة جودة البناء أنا أقدر أقاضي الشخص اللي تسبب في هالشيء، والضامن لي وزارة الإسكان. فهذا يدل على تكامل بين كل الجهات، وهذا اللي نطمح له.
صح، بالضبط. أيضا واحدة من الأمور الرئيسية في الوضع الحالي وكيف ممكن تتحول في المستقبل، اليوم في الاعتماد بشكل كبير جدا على التمويل الحكومي المباشر، مما يشكل عبء على الدولة مع وجود قوائم انتظار طويلة تحبط المواطن وتؤخر التملك. وهذا موجود طبعا بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية، وكلنا يمكن سمعنا وعرفنا اللي بيصير إن شاء الله مستقبلا، أنه تمكين المواطن من الحصول على التمويل من القطاع الخاص مع توفير الضمانات والدعم اللازم، اللي هو دور الحكومة اليوم أنها تساهم فيه مع القطاع الخاص والقطاع البنكي بشكل أساسي. في السابق أيضا كان في محدودية لمشاركة المنظمات والجمعيات الخيرية في قطاع الإسكان، وغياب الوعي بمفهوم الجمعيات التعاونية وقلة مساهمتها بالمعروض مقارنة بالمعدلات الدولية. اليوم بيصير العكس. واحدة من الأمثلة عليها منصة
جود الإسكان.
جود الإسكان بالضبط، اللي دعمها خادم الحرمين الشريفين قبل مدة بمية مليون، ولي العهد دعمها بخمسين مليون، وتيحت هذه المنصة لجميع السعوديين للمساهمة فيها. كان فيها مجموعة من حالات المستحقة للإسكان، وفي الموقع هذا جود الإسكان موجودة حتى حالات يعني حسب الحرجة، متوسطة بسيطة، ويقدر كل واحد يدخل الموقع ويدفع مبلغ معين حتى الحالة معينة محددة، وبالتالي يساهم في تملكهم. وحتى ما كان بس الملك، حتى الأجار، كان في مجموعة من حالات الأجار اللي عندهم مشاكل في دفع أجاراتهم، حالاتهم موجودة بالموقع، أي شخص يقدر يدفع في هالموقع. والمجموع المبالغ دفعت إلى الآن تعدت من المواطنين أو من الشركات والقطاع الخاص تعدت 50 مليون، واليوم الإجمالي تعدى 200 مليون.
صحيح. أنا اللي كنت بقوله لك أن الشعب السعودي على وجه الخصوص من أكثر الشعوب اللي تبغى تقدم الخير، أو عندها الرغبة أنه يقدم ويتبرع ويساهم، وشفنا كثير من المبادرات، لكن في السابق كان مشكلته وين أنا أصرفها، وهالشيء سبب مشاكل رجعت على بعض الأشخاص ورجعت علينا كسعوديين. يعني راح التمويل لجهات خاطئة، بعضها جهات إرهابية عن طريق الخطأ. الشخص يبغى يقدم خير لكن ما يعرف وين، وما كانت الجمعيات الخيرية تقدم الدور المثالي للتبرع. فاليوم لما عندي منصة مثل فوريجت، منصة مثل جود الإسكان، منصة في قطاع العمل أظن اسمها وصال، كل هذه المنصات أنت تقدر تساهم بضمان الحكومة أنها تروح للشخص المستحق فعلا، وأنت بكذا قدمت خير سواء كانت صدقة أو زكاة. فهذا يعني مثال نموذجي للتكافل الاجتماعي، بيساهم في حل كثير من الحالات الحرجة.
وبالمناسبة هذا البرنامج هو من ضمن البرامج اللي مذكور في الرؤية ونفذ على أرض الواقع.
صحيح.
يعني واحدة من الأشياء المهمة اللي دائما نسمعها يمكن الرؤية وشفنا فيها وش قاعد يصير فيها وش ما قاعد يصير فيها، في تفاصيل لما تدخلون ملفات رؤية تقرونها وتشوفون برامج عرض الواقع تكتشفون لا. صح. انه فعلا خطط لها قبل، يعني كانت موجودة في ملفات الرؤية واليوم نشوف عرض الواقع. يعني مثلا لما اقرأ انه محدودية مشاركة المنظمات والجمعيات الخيرية في قطاع الإسكان، هذا كان موجود فعلي مكتوب في ملف الرؤية
2016 مكتوب
بالضبط. ايه. لكن اليوم لما أجي أنا وأقول أنه المنظمات الجمعيات الخيرية بتبي تساهم بشكل فعال، ثم أشوف منصة مثل جود الإسكان وأشوف الجمعيات الخيرية بدأت تنظم جهودها من خلال المنصة، هذا إنجاز اليوم قاعد أشوفه على مستوى البرنامج.
يعني هنا من هالمنصة ممكن حنا ندعو الناس أنهم يدخلون موقع رؤية المملكة 2030 في ملف 12 برنامج تنفيذي أطلق منها تقريبا 8، يقدر كل شخص يدخل ويقرأ وهو بنفسه يحل للوضع وش اللي صار منها وش اللي ما بعد صار. يعني لازم يكون عندك اطلاع وتكتشف ان كثير من الاشياء اللي اطلقت مؤخرا وانت لامستها هي فعليا مخطط لها من سنتين وثلاث سنوات.
صح بالضبط. في ايضا نقطة مهمة هنا عندي، محدودية الوحدات المناسبة لاصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، انه العرض لهذه الشريحة قليل، فبالتالي الاسعار مرتفعة، اللي بيصير توفير وحدات سكنية بأسعار مقبولة موائمة للجميع باستخدام تقنيات البناء مع الاستفادة من الوحدات الحالية في السوق. تقنيات البناء هذا موضوع جدا مهم بتكلم عنه بعد الفاصل. حياكم الله من جديد مستمعين ومشاهدين الكرام في برنامجكم مشاريع السعودية. مواصي حديثنا اليوم عن برنامج الإسكان. واحدة من الأمور اللي قبل شكل نتكلم عنها هي تقنيات البناء الحديثة. اليوم المعروض عندي في سوق الإسكان لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض قليل، وأسعاره تعتبر شوي عالية، ويمكن بعضها حتى جودتها مو بزينة، جودة سيئة. فهذه مشكلة كبيرة اليوم تواجهنا في هالقطاع، كيف ممكن نحلها؟ طبعا زيادة العرض واحدة من أهم الأمور اللي لازم تصير، لكن أنا كيف أزيد العرض وفي نفس الوقت أتأكد أن التكلفة منخفضة عندي؟ واحدة من الأمور المهمة اللي هي التقنيات الحديثة اللي بتستخدم في الإسكان. مثل إيش التقنيات هذه؟ طبعا التقنيات مختلفة ولا تنتهي، وممكن جدا يكون في تقنيات حديثة كل فترة عن فترة، لكن من ضمنها على سبيل المثال الصبات الجاهزة للبناء. أنا بدل ما أنا أبني البيت بلكة وأليس وأشطر كل شيء، لا، ممكن يكون في مثلا قطع جاهزة في مصانع وتجي تركب في, في, في موقع البناء بطريقة أسهل وأسرع من السابق. وفي طبعا اللي يمكن سمعنا عنها مؤخرا 3D printing للمنازل. صحيح. اللي ممكن فعلا إذا وصلت إلى مستوى معين ممكن أنها تستخدم في البناء عندنا في المملكة، وأعتقد في تقنيات ثانية عبد العزيز.
صح. مؤخرا صندوق رؤية سوفت بنك اللي صندوق الاستثمارات العامة يمتلك فيه تقريبا النصف استثمر في واحدة من الشركات الأمريكية المتخصصة في 3D printing وهدفها أن يجيبها للسعودية عشان تدخل هالمجال ووقعت اتفاقية مع وزارة الإسكان وأتوقع ممكن نشوفها قريب على أرض الواقع. التقنيات الثانية فيها عدة تقنيات من ضمنها البريكاست وهي التقنية موجودة من زمان لكنها ما استخدمت في السعودية ممكن بسبب أسباب بيروقراطية أو الله أعلم، لكن في ناس كثير متخوفة منها. لكن
شكرتها
اللي هي الصبات مسبقة أو البيوت مسبقة الصب، يكون فيه ألواح مسبقة الصب تتركب بطريقة معينة ويكون البيت جاهز خلال فترة زمنية وجيزة، وتستخدم ترى في المجمعات التجارية. يعني أنا شوف توسعة أحد المولات الآن في الرياض يستخدمها صح. وكثير من المولات أو المجمعات تبنى بهالطريقة. وأيضا مجمعات السكنية لأرامكو من 50 سنة وهي تبنى بهالطريقة ويضرب بها المثل في الجودة، تبنى بتكلفة أقل ومدة زمنية أطول وسهلة في التفكيك والتركيب والصيانة وغيرها. فأتوقع أنها حل منطقي. في كذا شركة سعودية وقعت مع عدة شركات عالمية للدخول في مجال تقنيات البناء، وضمن البرنامج هذا أطلق مبادرة اسمها مبادرة تحفيز تقنيات البناء والدولة تدعمها عن طريق برنامج الإسكان، وفي كذا جهة مشتركة معها من ضمنها هيئة المدن الصناعية مدن وأظن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ووزارة التجارة أو وزارة التجارة أظن أو وزارة الطاقة والصناعة. فكل هالجهات مجتمعة بهدف تحفيز تقنيات البناء أنه يكون فيه موجود مصانع بتقنيات بناء عالية تساعد على توفير معروض سكني، وهالشيء بيساعد على توفير حلول سكنية ذات جودة عالية في وقت أقصر
وبأسعار أقل.
وأسعار أقل
فبالتالي بيساهم في زيادة المعروض.
في نقطة أنت قلتها اللي هي مثلا عدم توافر حلول سكنية لذوي الدخل المحدود بجودة عالية. شفت نموذج في المدينة اللي هو إعادة بناء بيوت سكنية في منطقة اسمها البيضة، دور سكني واحد موفر كل الخيارات لهم. بالنسبة لي أوفر دور سكني واحد الأسرة صغيرة موجودة أو دخلها محدود أفضل من أنه يعيش في منزل سيء أو في شقة صغيرة، لكن أنا وفرت له في مكان مناسب وبحجم معقول يقدر يتكيف معه.
بالضبط. فالتقنيات هذه بتساهم في خفض الأسعار بشكل كبير جدا بحكم أن التقنيات هذا الهدف منها. إذا اليوم ما خفضت لي أسعار الإسكان ما لها قيمة. بنفس الوقت تبي تساهم في تسريع عملية البناء للوحدات السكنية بشكل كبير جدا، بدل ما أبني كل شيء من الصفر وأبني التفاصيل كلها يكون في يعني حلول أحيانا تكون جاهزة فتسهل هالعملية وتسرع في مدتها. أيضا من ضمن الأمور الحالية التي بتحول إن شاء الله قريبا أنه اليوم خطط الإسكان تعتبر غير متوافقة مع خطط التنمية الأخرى، العمل، التخطيط العمراني وغيرها من الأمور اللي ينوي هذا البرنامج وبدأ فعلا في تحقيقه، اللي هي مجمعات متوسطة الكثافة السكانية مع نمط عيش متكامل، أن يكون في عمل وعيش وشراء وترفيه وتعليم بشكل كامل، بحيث أن يقلون حتى من الرحلات داخل المدن الروحة والجية، ويكون المجتمع هذا مجتمع متكامل في كل الخدمات الرئيسية اللي يحتاجها الساكن. أيضا في عندنا واحدة من المشاكل محدودية المساهمة في ميزان المدفوعات مثل خلق الوظائف، طبعا المحتوى المحلي اللي هو وش يقدر هذا القطاع يصنع للاقتصاد المحلي السعودي، هل قاعد يضيف له ولا ما قاعد يضيف له. هذه نقطة مرة مهمة. لذلك وش ممكن يصير لاحقا إن شاء الله، ويعني بدينا نشوف هالشيء بشكل بسيط الآن، أنه بيكون قطاع فعال ومساهم في نمو الاقتصاد يعني سيخلق وظائف للسعوديين وبيزيد المحتوى المحلي. وعلى فكرة مدام احنا جينا على طريق المحتوى المحلي، وش معنى المحتوى المحلي؟ اللوكال كونتنت اللي احيانا يمكن نسمع بعض القطاعات تسمعونه. اليوم في توجه كبير جدا في السعودية لتكثيف المحتوى المحلي، وفي هيئة اسمها اليوم جديدة اسمها هيئة المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي. السعودي المحتوى المحلي المقصود فيه الصناعة الوطنية، هي المقصود فيه المنتجات الوطنية بشكل اساسي وامور اخرى. لكن وش اللي تنويه المملكة قريبا؟ أنه كيف إحنا نركز على توطين الصناعات والتقنيات في المملكة بحيث إحنا نملك هذه الصناعات وإحنا نملك هذه التفاصيل. لذلك الهيئة أو المملكة عملت على مجموعة من التنظيمات من ضمنها هذه الهيئة والأنظمة الخاصة فيها، والهيئة هذه بالمناسبة هي صحيح حديثة لكنها امتداد لوحدة المحتوى المحلي وترمية القطاع الخاص سابقا، اللي فعلا بدت في تنظيم هذا القطاع بشكل كبير بحكم اطلاعي يمكن على مجموعة من الأعمال وبذات أعمال الهيئة لا زالوا يواجهون تحديات في تنفيذ مستهدفاتهم. لكنهم قاعدين يحاولون ينجزون، قاعدين يحاولون يشوفون وش الطرق اللي يقدرون من خلالها توطين التقنيات والصناعة، خصوصا أنه العمل نفسه جديد، أنه كيف أنا أعزز هذا القطاع وكيف أنا أضمن توطين الصناعات المحلية وتقنيات المختلفة، وكيف أقدر أبني قطاع مختلف تماما. فبالتالي يعني إذا اليوم أنا ساهمت في نجاح تنفيذ المحتوى المحلي، أكيد في قطاع الإسكان واحد من القطاعات المهمة، كيف بيستفيد من 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 أنا أوطن هذه الصناعات بشكل كبير جدا وأقلل التوريد. وعلى فكرة ممكن يكون تقليل التوريد أحد الأسباب الرئيسية لخفض التكاليف. إذا زاد عندي الطلب وكان عندي مصانع محلية تقدر توفر لي الكميات اللي أنا أحتاجها بالجودة اللي أنا أحتاج، أنا بدعم الاقتصاد في نفس الوقت، ممكن يكون تكلفة حتى أقل، في الكل ربحان، الدولة ربحانة، المصنع ربحان، المستفيد النهائي من الإسكان أيضا ربحان. فهذه مجموعة صراحة من الأمور تبي تتغير خلال الفترة الجاية.
طيب إذا بقينا كيف تقنية البناء تقدر تقنية البناء توطن الصناعة وتخلق الوظائف؟ الحين ممكن نسمع عن وظائف كثير مثلا في قطاع البناء، لكنها هل هي الوظائف اللي تكون قد الطموح للشخص؟ كثير ما يعتبرونها هي الوظيفة المثالية، يعني ما حد يبغى يكون بناي أو مليص أو كهربائي أو سباك، رغم أنها وظائف ما فيها عيب لكنها ما تحقق له الدخل الكافي أو 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 بناء على شهادته. لكن بكرة لما يكون فيه 3D printing أنا أقدر أوظف، بدل ما أحتاج 10 أجانب في هالقطاع، واحد يليص وواحد يركب البلاط وغيره، تقنيات البناء تقدر تخلق وظائف ذات جودة عالية وبمرتبات عالية وتحتاج كفاءات. هالكفاءات قادر أن السعوديين يشغلونها ويشتغلون فيها، وهالشيء اللي تساهم التقنية في توطينه
بالضبط. وإضافة لكلامك عبد العزيز أنه نوعية الوظائف بتختلف. واحدة من الشغلات الرئيسية دائما يتناقشون فيها لما يجي الحديث عن الروبوتكس أو الروبوتات، إنها بتاخذ وظائف البشر، دائما يجي نقاش على كذا، يقولون طيب إذا الآن زادت التقنية وزادت الحلول الإلكترونية بالذات في مجال العمل، معناته أنه قطاع العمل بيتأثر. هو بيتأثر هذا قطعا ما في كلام، لكني مرة قريت مقول جميلة صراحة، أنه قطاع العمل بيتأثر في الوظائف البسيطة لكنه بيزيد في الوظائف الأكثر تعقيدا. أعطيك مثال، قبل ما تطلع التقنية والكمبيوترات اليوم اللي تقدر تحسب، يعني مثلا من أول كان عندنا محاسبين يعني بكمية كبيرة جدا بأوراق ضخمة بحسابات كبيرة قبل يعني تقريبا 50 سنة 60 سنة، عشان الشركات نفسها تقدر تحسب أوراقها ومعاملاتها وأمورها، وحيانا يصير في أخطاء وحيانا يصير في، لما جت الكمبيوترات صارت تسوي جزء كبير من هالعمل، فبالتالي أنت بتخلص على مجموعة كبيرة من الناس اللي تحسب، صح ولا لا؟
صحيح.
اللي صار مو بكذا، اللي صار انه فعلا احنا فقدنا وظائف كبيره جدا، وفي بدايه الثوره الصناعيه 1800 وفيها كان هذه واحده من الهواجس الرئيسيه عند العاملين هناك، بالذات مثلا في قطاع النقل لما جت القطارات وغيرها من وسائل النقل الحديثه اللي بدات تتغير شوي على الثقافه التقليديه المعروفه في الوظائف، وكيف ممكن هذه الالات الميكانيكيه ممكن تؤدي اعمال كانوا يؤدونها البشر، بعضها زراعيه وغيرها. هذه الوظائف البسيطة فعلا بدأت الآلات تغطي وتأخذ أماكنها، لكن خلقت لنا وظائف ثانية مختلفة معقدة شوي، تحتاج يعني المخ أكبر، تحتاج البشر يدرسون أكثر، تحتاج البشر يتعلمون أكثر. يعني مثلا اليوم في مبرمجين، هذه الوظيفة ما كانت موجودة قبل 40 50 60 سنة. اليوم مثلا في عندي أنا مصممين ويب، أول ما كان موجود هالشيء. اليوم في عندي على سبيل المثال شركات تقوم بالكامل على السوشيال ميديا، يعني شركتنا شركة مشيد قامت على التكنولوجيا بسبب وجود التكنولوجيا، بسبب وجود وسائل التواصل الاجتماعي. فخلقت وظائف جديدة مختلفة لولا التقنيات والتطورات اللي تصير فيها ما صارت. فممكن حنا بالشكل مباشر نشوف إن في فقدان الوظائف، لكن ما ندري لو تصير هذه التقنية وشو ممكن توفر وظائف أخرى.
صح.
زي ما قلت قبل شوي، ممكن يكون عندي أنا بناي لياس وغيرها من الأمور، هذه أشياء بسيطة، لكن أنا لما أعزز التقنيات وأطور التقنيات الوظائف اللي بتخلق منها القطاع
عالية.
بالضبط، مختلفة عن الوظائف اللي موجودة حاليا، زي مثلا مهندسين أنا في 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 البناء المسبق الصب مثلا، بيكون عندي أنا مهندسين في المصانع يصنعون القطع هذه قبل ما تروح للبيوت،
صيانة حتى تشغيل الآلات،
صيانة تشغيل الآلات أيضا، خطوط الإنتاج اللي يعني من أول أنت تسوي بلوكات وسمنت وتروح للبيت وتبدأ تعمر بشكل تقليدي جدا، وكل بلكة على بلكة وعليها السمنت، يعني يعني احنا الحين بنشوف هذا من الماضي زين. فلذلك لما تروح عند المصانع ضخمه جدا تلقى في قطعه من الخرسانه موجوده بهالمصنع بخط الانتاج ولها مهندسين مثلا سعوديين مشرفين على العمليه هذه وبعدين على تركيبها النهائي يشرفون عليه ويتاكدون من جوده المخرج النهائي. ويعني هذا شيء مختلف
يعني تام. بعد ما كان البناي قبل يسوق لنفسه بالبخاخ الأحمر على الجدار يحتاجون المصانع الجديدة أن يكون فيه مسوق لهم يعرف يسوق على السوشيال ميديا وعلى الانترنت بطريقة حديثة وتوصل الناس أكبر.
صح بالضبط. فلذلك القطاع اليوم قاعد يختلف وقاعد يتغير. خلي برجع شوي على وزارة الإسكان. وزارة الإسكان اليوم موجودة مسؤولياتها كبيرة. قبل ما تصير وزارة موجودة كثير من المسؤوليات ما كانت موجودة زين. وكنا نفقد صراحة إلى تنظيم كبير جدا ومين الجهة اللي تبي تاخذ المسؤولية أساسا فينا فعلا تناضل عن حقوق الإسكان والبرامج والتنظيم والتشريعات وغيرها من الأمور. لكن أيضا على عملها صراحة الوزارة في الفترة الماضية لكن لازال عليها عتب كبير. يعني بالنسبة لي على سبيل المثال أنا أشوف عندها مبادرات كثير مثل برامج قبل تكلمنا عنها إتمام وافي ملاك غيرها من الأمور. لكن لازم تحسن في فراغ كبير بين هذه البرامج وهذه الأنظمة. يعني لين الحين الأدوار حقت هالبرامج هذه ما أحس أنها تكاملية بالشكل الكافي. ما قاعد تقدم كل الحلول بالصورة مثالية. يعني ما في رحلة بينهم. أنا أطلع من هنا أروح لهنا إذا أنا مستفيد من هنا بستفيد من هذه بعد مدة. يعني مثلا أعطيك مثال بسيط. أنا مثلا اليوم موظف زين أبغى أخطط للسكن حقي. توني متوظف راتبي مثلا 7000 وأبغى أحط لي خطة كيف أنا بملك بيت خلال مدة زمنية معينة وش أسوي؟
هل الواجب الخطة توضع من وزارة الإسكان أو من جهة العمل اللي أنت تعمل فيها؟
يفترض الأساس أنت اللي تحط خطتك بنفسك. جميل. لكن عشان تحط خطتك أنت بنفسك لازم تعرف شو الخيارات الموجودة صح ولا لا؟ شو البرامج الموجودة اليوم؟ فبالتالي أنت مثلا وزارة الإسكان اليوم سويت مجموعة من المبادرات صح ولا لا؟ مثلا البيع الخارطة أني أقدر أشتري أنا بيت ملك بأقساط بمدة زمنية معينة اليوم أدفع السعر حقه وأبدأ أدفع التكاليف حقته وأتملكه مثلا بعد سنتين ثلاث أربع سنين ومفروض تصير التكاليف حقته أقل صح ولا لا؟
صح.
هذا برنامج مثلا ما عليه توعية كافية. طيب هل هو أفضل من الأجار ولا مو أفضل من الأجار؟ هل مثلا والله أنا يعني مثلا أعطيك مثال لأنه خصوصا قطاع الإسكان عندنا ترى لازال يعني إدارته جديدة التنسيق حقه جديد. فأنا أحمل الاثنين أحمل المواطن وأحمل وزارة الإسكان مسؤولية التوعية ومسؤولية المعرفة ومسؤولية التخطيط الصحيح. يعني مثلا أنا لما بدخل مثلا برنامج الإسكان كيف أنا باخذ منه اقتراحات على برنامج وافي أن والله أنت تدفع مثلا هذا القدر من المال ممكن أنت لا تأخذ لك وحدة سكنية جاهزة خاصة ملك بعد مدة زمنية معينة. ممكن والله مثلا أنا أشوف يعني زي ما تقول بيهيفير معين أو سلوك معين للمستفيدين في البرامج اللي عندي وتواصل معهم وأقترع عليهم برامج مختلفة أقول لا أنت تسوي كذا وتسوي كذا إحنا نقترع عليك شيء آخر بناء على دخلك. المواطن يحتاج يفهم التنوع هذا. يعني مثلا الإسكان اليوم عندها هالبرامج هذه المختلفة الكثيرة صراحة مشتتة الواحد ما يدري وين يروح ولا يدري وش يختار ولا يدري ليش أصلا يختار هذا أو يختار ذاك. لما مثلا تشوف أن وزارة الداخلية عندها منصة أبشر وكل الخدمات موجودة فيها وكل الخدمات يفترض أنها تتكلم مع بعض وتكمل بعض. لما تروح مثلا وزارة المالية الآن عندهم اعتماد للمدفوعات المالية ومستقبل خدماتهم المالية مع الجميع مستفيدين. شفت هذه اللغة احنا نبغاها في كل الوزارات بالذات وزارة الإسكان. صح. أنا أبغى أعرف كل الخيارات الموجودة عندي أنا في مكان واحد. أبغى مثلا أنا أدخل موقع حق وزارة الإسكان أحط وظيفتي وين سنوات الخبرة حقتي أحط مثلا رقم الحوالة المدنية حقي في النظام الراتب حقي تفاصيل كاملة زين المهمة أنا أفراد عائلتي يعني ويمكن مثلا متى ودي أتملك بيت كخيار إضافي. وبعدين الموقع يبدأ يفهم على سبيل المثال الخيارات هذه أنا حطيتها والأمور المالية بالضبط. مثلا بزنس رولز معينة حتى أبسط من الذكاء الاصطناعي يرتبوا لي بزنس رولز موجودة بالموقع أو يسمونها الاشتراطات الأعمال وتصير موجودة في الموقع يفهم الطلب الموجود عندي وبعدين يقترح علي اقتراحات معينة فيقول بناء على الحالة هذه بناء على التفاصيل هذه فحنا نعطيك مثلا ثلاث برامج. البرنامج الأول ممكن أنت تأخذ برامج بيع الخارطة نقطع لك هذا الشيء أو ممكن تأخذ أنت أجار بالمدة الزمنية هذه وبعدها تقدر تأخذ شيء هذا أو مثلا ممكن تأخذ قرض بالشكل الفلاني ومدري إيش يعني يقتل عليه أشياء معينة لأنه الموضوع معقد شوي وكثرة المنصات هذه مشتتة خصوصا المشكلة هذه كبيرة فأنا أبغى أسهلها صح ولا لا. فبالتالي لازم يصير عندي عمل تكاملي بالشكل هذا، ما أحتاج أنا أضيع الجهد يمين ويسار. بنفس الوقت لما أجيك على سبيل المثال الخيارات التمويل مثلا الموجودة اليوم، برضو المواطن شوي يعني، طبعا هو لازم المواطن يسعى أنه هو بنفسه يروح ويكتشف ويدرس ويحلل، مو معقول بعد الحكومة تبي تسوي كل شيء، لازم المواطن يتحمل جزء من المسؤولية. لكن أيضا التوعية فيها مهمة، خصوصا البرنامج الجديد الاهتمام بقطاع الإسكان، يعني سنوات عمره ما يعني إلى الآن ما
كان كله مبادرات فردية، كل واحد يأخذ فلوس وقرض من صندوق العقاري ويبني بنفسه، لكن الآن
بالضبط. فكانت الاعتماد في السابق بطريقة معينة، عشان أنا أغير هذا الموضوع أحتاج أني أنا أدفع للتغيير، ما أقول والله أنت المواطن سوي كل شيء أو أنت الحكومة سوي كل شيء، لازم الكل يقوم بدوره. حتى إحنا نصل إلى مرحلة الـ يعني التوسط في أني أنا أنتقل اليوم من الاعتماد الكامل على الحكومة إلى أن القطاع الخاص بنفسه يعيش نفسه بطريقة يعني منطقية وبطريقة مرنة. أيضا واحدة من النقاط المهمة إلى أنه كيف يقدر القطاع الخاص يعني يحل مشكلة الإسكان من دون تدخل الحكومة، هذا يحتاج وقت. لكن ضمن الأمور المهمة برضو في ثقافة الإسكان إنه المواطنين بعد مو بكل إسكان لازم يكون كبير، مو لازم أنا أخذ بيوت كبيرة جدا، على حسب حاجتك أنت، على حسب العمر اللي أنت تعيش، على حسب أسرتك، وش الحاجة الإسكان اللي أنت تحتاجها اليوم تسويها. يعني مثلا ممكن اليوم أنا أحتاج شقة، ما أحتاج بيت كامل، ممكن الشقة تكفيني 10 سنين مثلا 15 سنة، وبعدها أنا بروح للبيت، فأحتاج أنا أقتنع بالمرحلة الأولى من حياتي، أقسم حياتي، مرحلة الأولى بأخذ هذا، مرحلة الثانية بأخذ
مدة هذه. المرحلة الأولى مدة 10 سنوات ما دام أنا توني متزوج وما عندي عيال، بعد 10 سنوات لما يكبرون العيال ممكن أطلع المرحلة أعلى. أضف لها النقطة المهمة اللي هي تصميمنا للبيوت، هذه أنا أعتبرها من أكثر الأشياء اللي إحنا نخطي فيها. لما يكون عندك مجلس للرجال ومجلس الحريم ومقلط للرجال ومقلط للحريم وصالة ومطبخ
وتوقع ترى بدأت تتغير
وملحق، فهل في فعلا احتياج لها شيء؟ ما أعتقد، أغلب الناس صارت تجتمع في كافيات ومطاعم ولا استراحات، وفرضا لو أنت ما شاء الله تعزم ويجونك الناس في البيت كم يوم يجونك في السنة؟ فالبيوت لازم تصمم لأهلها وليس لضيوفها.
بالضبط، وهذه نقطة مرة مهمة. فاللي أنا بس أقوله إن إحنا نحتاج نرتب حياتنا. نعطيك مثال، في ناس مثلا يأخذون أجار مدة طويلة زين، وبعدين يكتشف بعد مدة وعمر إنه ما تملك، فكثير يضايقون إنه ليش ما تملكت إلى الآن وكذا. لكن ممكن اليوم بدل ما أنا فعلا أخذ أجار وبعد مدة طويلة ممكن أتملك ممكن لا، أبدأ أنا في شقة ملك، بعد مدة على أسوأ الأحوال بكون أنا أملك هالشقة حتى لو ما قدرت أشتري بيت على سبيل المثال. لكن حتى هذه الأمور حتى تتم يحتاج عمل كبير جدا 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 من وزارة الإسكان والجهات الحكومية المعنية. أنا أعطيك أمثلة، حتى نقدر أوفر خيارات مناسبة وخيارات جميلة لازم خيارات المطورين والرخص والتنظيم في القطاع يتسهل. لازم المطورين يعرفون شلون يشتغلون، عندهم ضمانات معينة، يقدرون يبنون بأريحية أكبر، الثقة لازم تكون أعلى. وزارة الإسكان لازم تضمن الخيارات الجديدة هذه على الناس اللي ما هي متعودة عليها، حتى تسهل العملية هذه، يصير في ثقة متبادلة ويصير في أيضا زيادة في نجاح البرامج. الخيارات أيضا تحتاج أنها تكون منطقية، ما أبغى أنا بيت مثلا في آخر الرياض أو طرف الرياض. يعني مثلا في خيارات لوافي بيع الخارطة، بعد خيارات الإسكان موجودة في آخر المدينة، مرة أنت ما تبي تسكن هناك، فتقول إذا كان هو بآخر المدينة والسعر حقه غالي شو الفايدة؟ ليش تسوي البرنامج اسمه وافي وهذا المخرج حقه؟
أنا بعد في أعتقد فيه شيء مهم لو الحكومة التفت له، وأظن كان فيه مبادرة من هيئة تطوير الرياض اللي هي تطوير الضواحي السكنية اللي تكون قريبة من المدن الرئيسية. في ناس يقول لك أنا عندي استعداد أسكن برا المدينة لكن بسعر منخفض، ووفر لي وسائل النقل، يربط سواء بوسائل النقل العام إذا مترو أو يربط بالحافلات. وهذا الشيء منتشر في أوروبا خصوصا وفي أمريكا، أن الناس تسكن في ضواحي متكاملة فيها مدارس، فيها مراكز تجارية، مستشفى، مركز صحي، طرق، حدائق، وسائل ترفيه وغيرها، لكنها مثلا تبعد مثل ضاحية الرياض الشمالية وضاحية الرياض أظن الجنوبية أو الغربية، يعني حول بنبان أو وراها شوي، رغم أن الرياض وصلتها تتمدد بشكل كبير. مثل هالضواحي ممكن تحل نسبة كبيرة من الناس اللي ما عندها رغبة أنها تكون ساكنة في وسط الرياض والإزعاج والزحمة وغلاء السكن، تقول سكني برا وأنا أجي لدوامي وأرجع وأعيش بضاحية قريبة من الرياض وما عندي مشكلة.
أي اللي ما عنده مشكلة يعني في النهاية اختيارها الشخصي، لكن أيضا لا تعطيني خيارات غير
لا تعطيني خيار واحد.
ايوه ولا تعطيني خيارات. بالضبط ولا تعطيني خيارات غير منطقيه. يعني احيانا ممكن انت تعطيني مثلا في مجمع الخدمات الرئيسيه ما هي مكتمله فيه
صح.
ويكون بعيد جدا جدا يعني مو بس في الضواحي يعني يكون مره غير منطقي يعني اسكن هناك بالذات في الوقت هذا
صح.
او مثلا تيجي تقولي على سبيل المثال يلا يا حبيبي انا بعطيك سكن في طرف المدينه بعد 4 سنوات وانا راح اشوف المكان هناك اليوم اشوف ما في اي مقومات الحياه
اضف لانه ما في نقل كيف؟ ما في نقل عام ما فيه ربط بالخدمات يعني في مشاكل كثير تصير للمخططات الجديده مثلا ما وصلت الاناره ما وصل الكهرب ما وصل الانترنت ما وصل المويه ما هو منطق اني اسكن في منطقه غير مكتمله الخدمات
بالضبط. وفي نقطه مهمه اليوم تكاليف الاسكان يمكن تكون عاليه على 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 بعض الوحدات السكنيه والجوده تكون منخفضه زين هذه واحده من التحديات. يعني تخيل اليوم لما اجيب التقنيات الحديثه واخليها تساهم في تطوير هذا الموضوع لما انا يعني كجهه حكوميه اسوي تحكم كبير جدا على المخرجات حقت القطاع واتاكد من جوده البناء مثلا بالشهاده اللي طلعها الوزاره اليوم الخاصه بجوده البناء حتى تتاكد ان كل شيء تمام في 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 هالبيوت او هالمجمعات. يعني انا يعني احط خيارات مثل المجمعات السكنيه المختلفه اللي فيها كل الخيارات لما انا احطها باكثر من نظام احط بيع الخارطه واحط شيء بالاقساط واحط شيء ملك كامل يصير عندي مثلا اكثر من نوع بيت كامل دوبلوكس شقه مثلا شيء تكون مختلفه على حسب حاجات الناس يكون عندي تنوع انا شيء مثلا وسط المدينه وشيء في اطراف المدينه شيء بالمدن الرئيسيه وشيء بالمدن والمحافظات القريبه. لما أنا أتنوع بشكل كبير جدا وفي نفس الوقت أغير في القوانين أغير في التشريعات أغير في وزيد التنافسية وأخلي البنوك تساهم بشكل أكبر وفي نفس الوقت أساعد في التوطين وتوفير الوظائف وتوطين التقنيات وجلبها ونقل المصانع الأجنبية للداخلية وتغيير طريقة البناء بدل ما هي بالطريقة التقليدية أجيب تقنيات حديثة مختلفة. لما أنا أسوي كل هذه تحتاج هارموني تحتاج روح تحتاج تنسيق وبعدين أسوي منصة إلكترونية تدرس حالات الناس وبعدين تعطيني أنا الخيارات الممكنة لكيف أنه الواحد يقدر يلقى خيارات الإسكان المناسبة حسب حالة حقته. أنا ما أبغى مثلا تعطيني دعم لكن علمني شو أسوي اقترع علي بناء على الخيارات الموجودة هل أخذ تمويل هل أشتري بيع الخارطة هل مثلا وهي كلها برامج جديدة هل مثلا والله لا أستأجر وبعدين أتملك أنا أحتاج
شراء مباشر
بالضبط. أنا أحتاج توجيه في هذه الأمور. إذا هذه الأمور كلها اكتملت وصار في تنسيق يعني إعلامي وعملي متكامل الوزارة بتقدر تحقق النجاح أنا متأكد من هالشيء. يعني أنا على سبيل المثال اليوم فعلا أنا أفكر مثلا أني أنا أخذ لي شقة ملك لكن وش خيارات اللي قدامي ما هي واضحة لازم أنا بنفسي أروح أشوف وأتأكد وهذا ما أدري عنه سعره زين مو بزين جودة البناء هذا وش وضعه وما أدري. يعني في إجراءات كثيرة جدا معقدة تخلي الموضوع مرة صعب لكن احنا نحتاج انه كل الجهود تتكاتف ويكون في عمل موحد ويسهل علينا احنا الخيارات اللي قدامنا زي ما قلت خصوصا ان المتغيرات في قطاع الاسكان اليوم كثيره مره والكلام فيه كثير جدا ناس تقول يعني اصبروا ناس تقول اشتروا ناس تقول خذوا هذه ناس تقول خذوا ذاك ناس تقول هذا المساحه كويسه لا هذه صغيره هذا الخيار الاسكاني ممتاز لا هذا فيه صعوبات. الشيء الجميل ترى بالمناسبه على كل هذه الأمور اللي قاعدة تصير أنا أشوف أنها جدا صحية. تدري ليش؟ لأنها تدل على أن القطاع جالس ينضج قاعد يتحول قاعد ينمو بشكل مستمر. لو 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 أن القطاع نايم يمكن بس نشوف حلطمة ونحضرهم بشكل مستمر زي ما كنا قبل وما نشوف فيه تغيرات لكن إذا شفنا انتقاد للشغلات اللي قاعدة تصير معناته أن في تنمية قاعدة تصير نتفق أو نختلف معها لكن في حركة
صحيح.
هذا الشيء الإيجابي الجميل جدا اللي احنا ناخذه صراحة من برنامج الإسكان أو من المبادرات في هالبرنامج بشكل عام أو المتعلق بهذا القطاع. هذا الحالة صراحة شيء إيجابي ونتمنى نشوف استجابة صراحة أكبر وتنظيم أكبر وإرشاد أكبر وتسويق أكبر برضو للخيارات الموجودة وتوعية أكبر من هالبرنامج للجميع. شكرا عبد العزيز على النقاش اليوم.
يا أهلا وسهلا ومثل ما قال الأمير محمد بن سلمان إن شاء الله طموحنا يبتلع مشكلة الإسكان
بإذن الله. طبعا احنا متواصلين معكم في برنامجنا مشاريع السعودية في الأيام الجاية كلها نشوفكم على خير.
مشاريع السعودية.